بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. إذن وصلنا إلى هذه الآية، أنه لا يمكن الاستدلال بآية النفر ولا بآية النبأ. نأتي الآن إلى الآية الثالثة، آية الكتمان، قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الاستدلال يكون بهذه الطريقة أو بهذه الكيفية: الآية تدل بإطلاقها على أن الكتمان حرام، سواء أدى الإبداء إلى العلم أم لم يؤدي إلى العلم. فسواء أن الإنسان يبدي هذا الأمر، هذا الحكم للناس، هذا الخبر، فهذا الخبر تارة يؤدي إلى اليقين بمفاده، وتارة لا يؤدي إلى اليقين بمفاده. فبالإطلاق نفهم أن الكتمان حرام سواء أدى هذا الإخبار إلى يقين السامع أم لم يؤدي إلى يقين السامع. من هذا ماذا نستطيع أن نستكشف؟ حرمة الكتمان. هذا يعني وجوب القبول من السامع أيضا مطلقا، سواء علم أم لم يعلم. من حرمة الكتمان مطلقا نصل إلى وجوب القبول مطلقا. فإذا قلنا أنت لا تكتم هذا العلم، أنقل هذا العلم إلى الآخرين، فتنقل هذا العلم، يسمع هذا السامع هذا الخبر، فإذا سمع كما أنه يحرم عليك فيجب أن تبدي هذا الحكم الشرعي، كذلك يجب على السامع أن يقبل هذا الحكم الشرعي منك أو هذا الخبر منك، سواء تيقن بمفاده أم لم يحصل اليقين بمفاده عنده. فإذا كان يقبل على أساس العلم واليقين فتأتي حجية القطع، إذا كان يقبل مع وجود هذا الخبر الظني فالشارع يعطي هذا الخبر الظني الحجية، فيصير عندي حجية خبر الواحد الظني، الحجية التعبدية. نفس الطريقة من الاستدلال السابق: بأي دليل يجب القبول مطلقا؟ لأن إذا قلنا أنت لا تكتم هذا العلم، هذا الخبر، وهو لا يسمع، لا يقبل هذا الخبر، يقول له كيف أطلب منك أن تبدي هذا الخبر ولا أوجب عليه أن يأخذ بهذا الخبر؟ فيكون قولي بحرمة الكتمان لغو، لأنه لا يؤدي إلى نتيجة. أقول يجب عليك أن تبدي، ثم أقول لا يجب عليك أن تقبل، إذن يكون قضية القبول وحرمة الكتمان لغو. فحرمة الكتمان بدون وجوب القبول يكون لغوا. فإذا كان القبول واجبا حتى ما عدم حصول اليقين عند السامع، فهذا يعني الحجية التعبدية لخبر الواحد. واضح الاستدلال بنفس طريقة الاستدلال السابق. ومنها آية الكتمان وتقريب الاستدلال بها أنها تدل بالإطلاق على حرمة الكتمان، يعني ما بينت حالة معينة لا تكتم في حالة معينة، فعندي إطلاق. ولو في حالة عدم ترتب العلم على الإبداء، وعادة إذا صار نقل الأخبار فما يصير عند السامع دائما، بل نادرا قد يحصل اليقين والقطع، غالبا ما يحصل خبر ظني، يعتبرونك خبر ظني، غالبا هكذا الناس يتعاملون مع الأخبار، ما يعطي يقين، تقول له 100% ما أدري، سمعت فعندي ظن بصدق هذا المخبر وأظن بأن كلامه صحيح. فإذا قلنا بحرمة الكتمان مطلقا وهذا يكشف يعني الكتمان حرمة الكتمان مطلقا يكشف عن وجوب القبول في هذه الحالة في حالة عدم ترتب العلم، لأن تحريم الكتمان من دون إيجاب القبول لغو، لا يمكن الشارع أن يأتي يوجب أو يحرم الكتمان ولا يوجب القبول على السامع، ووجوب القبول مع عدم العلم يساوق حكم الشارع بالحجية يعني حجية خبر الواحد. الإشكالات: الإشكال الأول، ما معنى الكتمان؟ نحتاج إلى بحث لغوي حول الكتمان، نحتاج إلى بحث لغوي حول الإنذار والإخبار. ما معنى الكتمان؟ لما أنا أكتم شيء مخفي، ومخفي يمكن أن يطلع عليه الآخرون، وما أخفي شيء مجهول، إذا أرديت هذا الشيء المخفي يحصل العلم واليقين عند المطلع. أخفي ما يمكن أن يكون معلوما بالقطع، هذا معنى الكتمان. وإذا هو مجهول ويظل، إذا أبديت أيضا يظل مجهول، فما أسميه كتمان. الكتمان يكون مع توفر مقتضى العلم، يعني إذا أبديت يحصل علم عند الذي يطلع على هذا الشيء. فالكتمان يلازم أو فيه معنى أن هذا الشيء يكون مخفيا، فإذا أبديته تحصل حالة اليقين عند المطلع، هذا معنى الكتمان. فإذا قلنا في حالة العلم معنى ذلك أنه لا يشمل حالة الظن، فلا يمكن الاستدلال بهذه الآية. النبي نريد أن نحصل على حالة الظن حتى نقول نستدل على حجية خبر الواحد، فإذا في حالة العلم واليقين فتحصل من حجية القطع، ومو درسنا الآن في حجية القطع. فلا يوجد إطلاق كلمة نفس إن الذين يكتبون، يعني يكتبون ما يمكن أن يكون متيقنا عند السامع إذا اطلع عليه، نفس كلمة الكتمان. فلا يوجد عندي إطلاق في الآية، فلا يوجد عندي إطلاق لحالة اليقين وحالة الظن، بل هذه الآية خاصة بحالة اليقين فلا تشمل حالة الظن، فلا أستطيع أن أستدل على حجية خبر الواحد. أولا، أن الكتمان إنما يصدق في حالة الإخفاء مع توفر مقتضيات الوضوح والعلم، فلا يشمل الإطلاق المذكور عدم الإخبار في مورد لا تتوفر فيه مقتضيات العلم. فلا بد أن يكون شيء يطلع عليه يحصل عند حالة اليقين، بعد ذلك نقول بحجية خبر الواحد. فإذا لا يمكن الاستدلال بهذه الآية على هذا الإشكال، إلا إذا بعد الكتمان يكون يشمل الحالتين، نثبت هذا الأمر نقول نعم. الإشكال الثاني، إذا قال المولى أيها المخبر لا تنقل هذا الخبر إلا في حالة حصول اليقين عند السامع، لا تنقل، المولى يقول لا تنقل هذا الخبر إلا إذا حصل يقين عند السامع. الآن أنا المخبر ماذا أقول؟ أقول يا رب كيف أستطيع أن أعرف إذا يحصل يقين عند السامع أو لا يحصل، ما عندي اطلاع على المستقبل، يا رب اعطني الضابطة الكلية التي من خلالها أستطيع أن أعلم، اعطني علم بالمستقبل حتى عندما أريد أن أخبر بخبر كيف أستطيع أن أعرف بأن هذا الخبر يحدث يقينا عند السامع، ما أستطيع أن أطلع. ولا أعلم بالمستقبل حتى أعرف. ولا يستطيع المولى أن يعطي ضابطة كلية، يعني قاعدة على أساسها عندي ميزان، أعطي الخبر فيقول لي بأن هذا يؤدي إلى يقين السامع، أو يقول هذا لا يؤدي إلى يقين السامع، لا أدري. إذن في هذه الحالة المولى ماذا يفعل؟ يقول أخبر سواء أدى إلى اليقين أم لم يؤدي. عليك دورك أن تخبر، أنت أيها العالم عليك أن تظهر العلم أكثر من هذا المقدار، سواء كان هذا العلم يؤدي إلى يقين السامع أو لا يؤدي. فلعدم استطاعة ضابطة كلية لمعرفة متى يحصل اليقين عند السامع، يأتي الشارع ويكبر دائرة الإخبار. هو يريد أن يخبر في حالة اليقين ولكن لا يستطيع أن يعطي جهازا لمعرفة متى يحصل اليقين، فيحتاط المولى في مقام التشريع فيكبر هذه الدائرة فيقول أخبر أيها المخبر سواء حصل اليقين، سواء كنت تعلم بحصول اليقين عند السامع أو لا تعلم. فيسمون هذا احتياط في التشريع من قبل المولى، وهذا يختلف عن الاحتياط اللي هو من الأصول العملية للمكلف، لأن الاحتياط في التشريع يكون عند المولى، والاحتياط في الامتثال يكون عند المكلف فيختلف. فهذا الاحتياط الذي يذكر هنا احتياط في التشريع عند المولى. خلنا نعطي مثال آخر عرفي. مثلا لنفرض ناظر مدرسة لو افترضنا أن فحص الدم كان يكلف مبالغ كبيرة مو مثل الآن، فيقول مثلا الذين عندهم مثلا فصيلة دم بي زائد عليهم أن يفعلوا هذا الشيء. هذا الناظر ما يستطيع أن يعرف هذا الطالب من أي فصيلة، إذا افترضنا طبعا مع غلاء فحص الدم معرفة الفصيلة، وما يصرف هذه المبالغ الكبيرة في شيء من هذا القبيل. فيريد أن يصدر قرارا في المدرسة، لا يستطيع أن يصدر، من عنده هذه الفصيلة يجب عليه أن يفعل كذا، حتى الطالب هو بنفسه لا يعرف ما هي الفصيلة عنده ويكلفه الكثير من المال. في هذه الحالة ماذا يفعل الناظر؟ يقول على جميع الطلبة أن يفعلوا هذا الأمر. وإذا قال على جميع الطلبة حتما من يكون عنده به زائد سيدخلون في هذا القرار، فيكون هذا احتياط في مقام التشريع، يريد أن يشرع فيضمن أن من يحصل عنده العلم يكون داخلا في هذه الدائرة، لأن هذا الذي يريد أن المكلف يريد أن يقوم بهذا العمل لا يستطيع أن يعلم متى يحصل اليقين عند السامع ومتى لا يحصل، فيحتاط في مقام التشريع فيقول أخبر سواء أدى إلى اليقين أم لم يؤدي. أخبر مطلقا، أنت دورك أن تخبر وما لك شغل بالسامع يحصل عند اليقين أو لا يحصل. إذن هنا الحاكم يوسع موضوع الحكم، كان موضوع الحكم من الطالب الذي الطلب الذين هم من فصيلة بزائد، الآن صار موضوع الحكم عند الناظر كل الطلبة، فوسع من دائرة الموضوع لأنه يحتاط في مقام التشريع. إيش نستفيد الآن منه؟ نعم أوسع من قضية الإخبار، أخبر أنت أيها المخبر واجبك أن تخبر، ولكن أنت أيها السامع اقبل في حالة اليقين فقط، والسامع يعرف أنه حالة اليقين حصلت عنده أم لم تحصل. فإذا حصل عندك أيها السامع اليقين فاعمل بهذا الخبر، إذا لم يحصل اليقين فلا يجب أن تعمل بمفاد الخبر، احتياط في مقام التشريع. فهذا الإشكال كيف نرد شيخنا الجليل؟ ما نقرب منك الحين، وثانيا أن تعميم حرمة الكتمان لعله بدافع الاحتياط، حط الاحتياط في التشريك، لأن الكتاب مذاكر في الحلقة الثالثة يذكر الاحتياط في مقام التشريك. من قبل المولى، الحين اسمعني شيخنا خلي أطبق واسمعك إن شاء الله. لعدم إمكان إعطاء قاعدة للتمييز بين موارد ترتب العلم على الإخبار وغيرها، يعني وموارد عدم ترتب العلم، وقلنا بأن الآن يقول لي أخبر في حالة يقين السامع، أنا أقول يا رب أعطني ضابطة، ما يستطيع أن يعطيني ضابطة، الجهاز يبين ذلك. فإذن يقول بعد أخبر مطلقا، فإن الحاكم قد يوسع موضوع حكمه الواقعي بدافع الاحتياط كما في قضية ناظر المدرسة، وهذا غير الأمر بالاحتياط الذي هو من الأصول العملية، غير الأمر بالاحتياط الذي هو من الأصول العملية. فهناك في الأصول العملية الاحتياط في الامتثال عند المكلف، وهنا الاحتياط في التشريع عند المولى. فإذا لا يمكن الاستدلال بآية الكتمان أيضا. ردك شيخي، لا بس هي تبي تبين حرمة الكتمان، مو قضية أنه يحصل اليقين عند السامع. الآية في مقام بيان حرمة الكتمان، وهذا نفهم شيء جانبي. لا أخو، الآن الآية تتحدث عن حرمة الكتمان، حرمة الكتمان يكون بحالة مطلقة سواء أدى إلى يقين السامع أو لا. إنزين نقول دور السامع شنو؟ هل في حالة اليقين فقط إذا صار عنده يقين، أو حتى لو في حالة الظن؟ فإحنا نقول بأن من الممكن، من المحتمل، وإذا يرد احتمال بطل الاستدلال، من المحتمل أن الشارع يكلف المخبر بالإخبار مطلقا ويكلف السامع بالعمل باليقين، ممكن أو غير ممكن؟ ممكن، فإذا عندي احتمال بطل الاستدلال. فهذه الاستدلالات لابد أن تكون يقينية قطعية حتى أثبت حجية خبر الواحد. إذا دليل واحد يأتي ولو احتمال بسيط أن ما ممكن يكون في قطع بالاستدلال، فالاستدلال يبطل. فلو بس احتمال بسيط أنه يوجد فرق بين الإخبار والإنذار، إذا هذا الاحتمال فقط يرد ولو احتمال بسيط، ما أستطيع أن أستدل بهذه الآية، إذن حتى لو كانت مجرد احتمالات في الآية. نأتي إلى الآية الرابعة، طبعا عبارات دقيقة ومقتضبة يعني، فهذا الشرح مسجلوه عندكم حتى تقدرون تشرحون العبارات بهذه الطريقة أو بطريقة أفضل. رابعا آية السؤال من أهل الذكر، قوله تعالى وما أرسلنا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كيف يمكن الاستدلال بهذه الآية؟ فاسألوا مطلقة، فاسألوا مطلقة، يعني سواء أدى إلى العلم أم لم يؤدي، فأنت تسأل سواء أدى خبر جواب الجواب على هذا السؤال إلى يقينك أم لم يؤدي، ما ذاكر حالة معينة. فإذا قال اسألوا سواء حصل من الجواب اليقين أم لم يحصل، معنى ذلك أنه يجب أن تقبل أيضا مطلقا، واضح؟ فربط بين السؤال بإطلاقه مع القبول بإطلاقه. فكما أنك تسأل سواء حصل من الخبر من الجواب قطع ويقين عندك أم لم يحصل، يجب عليك أن تقبل هذا الجواب. فإذا يجب القبول في حالة القطع حجية القطع، يجب القبول في حالة الظن الحجية التعبدية لخبر واحد. نفس الاستدلالات السابقة بنفس الطريقة. ومنها آية السؤال من أهل الذكر وتقريب الاستدلال أن الأمر بالسؤال يدل بإطلاقه على وجوب قبول الجواب مطلقا ولو لم يفد، يعني مطلقا سواء أفاد أم لم يفد، ولو هذه وصلية، لو وصلية يدل بإطلاقه، يعني الآية لم تقل اسألوا إذا حصل عندك قطع من الجواب، لم تقيد بهذا القيد، فمطلقة يعني سواء حصل اليقين والقطع أم لم يحصل، فيدل بإطلاقه على وجوب قبول الجواب ولو لم يفد العلم، لأنه بدون ذلك يكون الأمر بالسؤال في حال عدم إفادة الجواب للعلم لغوا، بنفس الاستدلال باللغوية، يقول لك اسأل مطلقا ولكن لا تقبل إلا إذا حصل عندك علم ويقين، لغو هذا. إذن لماذا يسأل؟ وإذا وجب قبول الجواب ولو لم يفد العلم ثبتت حجية خبر الواحد. الإشكالات كما في الإشكال الثاني من آية الكتمان، نفس الآية السابقة. الإشكال الثاني، ليس هناك ملازمة بين السؤال مطلقا والقبول مطلقا. يمكن الشارع يقول اسأل مطلقا ولكن لا تقبل إلا في حالة حصول اليقين، فالمولى يحتاط في مقام التشريع. اسأل، لأن قبل لا أسأل الشارع يقول اسأل مطلقا، لو قال الشارع اسأل إذا حصل عندك يقين، قبل لا أسأل لا أدري أن الجواب يؤدي إلى اليقين أو لا يؤدي، فالاحتياط في مقام التشريع يقول الشارع اقبل اسأل مطلقا. فإذا قال اسأل مطلقا، من الممكن أن يقول اقبل فقط في حالة حصول اليقين، إذا صار عندك ظن لا تقبل، الاحتمال لا تقبله. فإذا لا يوجد ملازمة بين السؤال مطلقا والقبول مطلقا كما في الآية السابقة، لا يوجد هذا، حرمة الكتمان مطلقا لا يعني القبول مطلقا، فلا توجد عندي ملازمة بين السؤال مطلقا والقبول مطلقا. فممكن أن يقول الشارع اسأل مطلقا ولكن اقبل في حالة حصول العلم فقط. الإشكالات، وقد اتضح الجواب مما سبق، هذا الإشكال الأول، اتضح الجواب مما سبق وهو الإشكال الثاني على آية الكتمان. إضافة، هذا الإشكال الثاني، إضافة إلى أن الأمر بالسؤال في الآية، خلنا نأخذ الإشكال الثاني. فإذا اتضح الجواب، هذا الإشكال الأول يتضح مما سبق، يعني من الإشكال الثاني الذي ورد على آية الكتمان. الإشكال الثاني، نقول أن هذه الآية تتحدث مع من؟ مناسبة الآية تتحدث مع من؟ تتحدث مع الكفار، تتحدث مع الكفار. فإذا تتحدث مع الكفار لا يؤمن بالقرآن، فكيف تأتي وتقول بحجية خبر المخبر؟ أصلا هذا خبر المخبر لا يقبل بهذا المخبر، هو الكافر لا يقبل حتى تقول بالحجية التعبدية. الحجية التعبدية يكون مع الإنسان المؤمن، قل الله يتعبدنا بهذا الشيء، هو أصلا لا يؤمن بوجود الله، فلا تستطيع أن تقول تعال الله يتعبدك بهذا، وأنت الآن اثبت لي وجود الله حتى تثبت لي الأمر الثاني. نعم، إن شنو علاقة مع الكافرين؟ إيه بعد هذا، فالآن ما استدل لنا بالسيرة لحد الآن، إحنا الآن على إيه نعم، الآن يأتي بأن إرشادنا أيضا، الآية إرشاد ليس في مقام المولوية بل الإرشادية. فإذا نأتي بأن الآية إرشاد فقط، ترشد إلى طريق يزيل التشكيك عند الإنسان ويدفع الشبهة بالحجة القاطع. فاسألوا أهل الذكر أهل الذكر يعطيك اليقين. فجواب أهل الذكر إذا أعطاك اليقين أخذ فيه، ما إذا لم يعطيك اليقين لا تستطيع أن تأخذ به. فإذا نعم، فإذا تسألون هذا الجواب يعطيك يقينا ذاك الوقت خذ به، لأن الحديث مع الكافر، والكافر يريد أدلة قطعية يقينية حتى يستطيع أن يقبل عند حصول اليقين والقطع لديه. أما بالتعبد والظن فلا يستطيع ولا يمكن أن يقبل، لأن الآية تتحدث مع الكافرين والمشككين في النبوة. فالإشكال الثاني، إضافة إلى أن الأمر بالسؤال في الآية ليس ظاهرا في الأمر المولوي بل أمر إرشادي، لكي يستفاد منه ذلك لأنه وارد في سياق الحديث مع المعاندين والمتشككين في النبوة من الكفار، ومن الواضح أن هذا السياق يعني التعبد لا يناسب، أو سياق الآية لا يناسب جعل الحجية التعبدية، لأن الحجية التعبدية تكون للإنسان المؤمن لا للإنسان الكافر، وإنما يناسب الإرشاد إلى الطرق التي توجب زوال التشكك ودفع الشبهة بالحجة القاطعة، لأن الطرف يعني هذا الكافر ليس ممن يتعبد بقرارات الشريعة. فإذا إرشاد إلى طريقة عقلائية موجودة عند الناس أنهم لا يأخذون إلا بالقطع واليقين، فيرجعهم إلى أهل الذكر من باب إرجاع الجاهل إلى العالم، فالعالم يأخذ منه ما يحصل منه اليقين عنده، وبالتالي يستطيع أن يأخذ. فإذا خبر الواحد لا نستطيع أن نقول بأنه حجة على الكفار، هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، الآية تقول وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا، هذه الفاء فاء التفريع، يعني تقول شيء ثم تفرع على أساس هذا القول الأول شيء ثاني، فاسألوا أهل الذكر متفرع عن قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فهذا التفريع يعني السؤال أهل الذكر يكون في خصوص هذا القول أنني بعثت الأنبياء سابقا، فالآية تتحدث عن بعث الأنبياء، فاسألوا أهل الذكر أن هناك أيضا أنبياء في السابق لا فقط الآن، فرسول الله صلى الله عليه وآله أيضا هو نبي كالسابقين، اسألوا علماءكم، علماء اليهود والنصارى يقولون نعم كان هناك كثير من الأنبياء. إذن هذا الجواب في خصوص السؤال هنا ليس بإطلاقه في كل شيء بل في خصوص بعث الأنبياء. فقط نستطيع أن نستدل بهذه الآية في هذه الخصوصية لا أكثر من ذلك، فحجية خبر الواحد أين من هذا الإشكال؟ لا يوجد عندي حجية خبر الواحد، اسألوا علماءكم، وعلماءكم قطعا أنتم تؤمنون بأقوالهم وتتيقنون بما يقولون، علماء اليهود والنصارى، فأنت النصراني ارجع إلى علمائك، وأنت اليهودي ارجع علمائك إلى علمائك، فحتما أقوالهم تعطي لديك اليقين بأن هناك أنبياء مبعوثين سابقا. هذا المقدار نستطيع أن نأتي من خلال مناسبة الآية لا أكثر من ذلك، بل من خلال سياق الآية. فالتفريع يعني نفرع شيء على شيء، فلما أقول شيء معين أفرع عليه، يعني القول الثاني يكون مترتبا على القول الأول، فما نقدر نشمل حالات أخرى موارد أخرى أتحدث عن شيء معين. مثلا لو قلت شيء عرفي، مثلا هذه الساعة تحتاج إلى إصلاح فخذها إلى هذا المصلح، وشون يفهم يعني أخذ كل شيء؟ لا، خذ هذه الساعة بالذات، فقط هذه الساعة. فإذا عندي شيء مورد خاص مو مورد عام، هذه المسجلة خربانة أخذها إلى المصلح، مو يعني كل شيء، فقط هذه المسجلة، فكلامي في مورد خاص لا في مورد عام، لذلك أستعمل فاء التفريع، وكثير في الكتب أن يستعملون هذه الفاء، يعني يفرع كلام التالي على كلامه الأول، تكون عادة نتيجة للكلام الأول. ونلاحظ أيضا أن الأمر بالسؤال مفرع على قوله وما أرسلنا من قبلك إلى آخره، والتفريع يمنع عن انعقاد إطلاق في متعلق السؤال لكي يثبت الأمر بالسؤال في غير مورد المفرع عليه وأمثاله. الإشكال الرابع، الآية تتحدث عن إثبات النبوات السابقة، تتحدث عن قضية النبوة، وقضية النبوة أصل من أصول الدين، والأدلة في أصول الدين لا بد أن تكون قطعية، ما نقبل بخبر ظني في أصول الدين شيء من الأصول. فمورد الآية إذا كانت تتكلم عن أصل من أصول الدين، في مورد أصول الدين لا تقبل إلا ما يحصل منه اليقين. فأنت تسأل في هذه الحالة، ولكن في حالة القبول لا بد أن تقبل في حالة حصول اليقين عندك. إذن الآية لا تتحدث عن موارد الظن، فمورد الظن خارج عن دائرة هذه الآية، فلا تصل النوبة إلى حجية خبر المخبر، حجية خبر الواحد. هذا على أن مورد الآية لا حجية فيه لأخبار الآحاد، لأنه يرتبط بأصول الدين، وفي أصول الدين نحتاج إلى الأدلة القطعية ولا نقبل الأدلة الظنية. الإشكال الخامس، هذا الاستدلال نعم يصح إذا قلنا بأن أهل الذكر هم العلماء، وأن الذكر يعني العلم، أما إذا حملنا أهل الذكر على الأنبياء ولأئمة سلام الله عليهم، والذكر على خصوص الرسالة الإلهية، فلا يمكن الاستدلال بالآية، فاسألوا الأنبياء إن كنتم لا تعلمون. فإذا قلنا بأن الآية تتحدث عن الأنبياء فاسألوا أهل الذكر عن الأنبياء، فإذا كان السؤال عن بخصوص الأنبياء فلا يمكن أن نستدل بهذه الآية على حجية خبر الواحد، لا تتحدث عن العلماء، وهذا إشكال أيضا يرد على هذه الآية. وإذا قطعنا النظر عن كل ذلك، نقول ما في إشكالات سابقة، فالاستدلال يتوقف على حمل أهل الذكر على العلماء والرواة، لا أهل النبوات السابقة بحمل الذكر على العلم لا على الرسالة الإلهية. يعني نحمل أهل الذكر على العلماء والذكر على العلم، إذا قلنا بهذا نقول نعم يصح الاستدلال، ولكن إذا حملنا أهل الذكر على الأنبياء والذكر على الرسالة الإلهية فلا يمكن الاستدلال بهذه الآية الكريمة، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. ولكن إذا حملنا أهل الذكر على الأنبياء والذكر على الرسالة الإلهية فلا يمكن الاستدلال بهذه الآية الكريمة، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. نتحدث بشيء في مناسبة محرم الحرام. الإمام الحسين عليه السلام في هذه المصيبة ضحى بدمه وضحى بأهل بيته، فكان الإمام عليه السلام يهتم ببقاء هذا الدين بكل ما يمكن أن يقدمه، وأصعب ما يكون على الإنسان أن يقدم أهل بيته. هاي قمة ما يمكن إذا قدم الإنسان أولاده وأهل بيته، فيكون قمة التضحية والفداء. فنريد أن نستفيد بهذه المناسبة، نحن الذين نقول أننا أتباع للإمام الحسين عليه السلام، فإلى أي حد نحن نهتم بهذا الدين؟ هل نحن مستعدون أن نقدم دماءنا وأرواحنا وأموالنا وأولادنا فداء لهذا الدين؟ ننزل بعد مستوى أقل، نقول بأننا إلى أي حد نفكر أصلا بهذا الدين؟ يعني هل يهمنا أن هذا الدين ينتشر في العالم كله؟ هل يهمنا أن هذا الدين يصل أيضا إلى الكفار؟ أو أننا فقط نعيش حياتنا المادية، فإذا كانت أموري ماشية ولا أعاني أي مشاكل مادية فلا تفكير عندي في هذا الدين إلا في حال الصلاة والصيام، لا أكثر من ذلك. أما ماذا يحصل لهذا الدين، ماذا يحصل للمؤمنين، شيء مو مهم عندي، شيء جانبي. الإنسان المؤمن إذا يريد أن يجسد يا ليتني كنت معك، لابد أن يكون عنده هم في هذا الدين، هم في نشر هذا الدين. والإنسان إذا حمل هما معينا لابد أن يكون فكره طوال اليوم منصب على هذا الذي يحمل همه، كما أن ذلك الإنسان اللي عنده قسيمة كثر يشيل هم، يفكر حتى في أبسط الأمور الموجودة في القسيمة كيف يبنيها، حمل هم هذا الشيء طبعا كمثال هذا وغير ذلك من الأمور. إذا أراد أن يشتري سيارة ذهب مر على جميع المعارض، يسجل أسعار سيارة سيارة ويبدأ يقارن بين السيارات حتى بالأخير يختار سيارة معينة، يذهب يمر على أنواع الأحجار حتى الخارج شنو أركب، حجر مادي أردني، حجر مادي كذا، أسوي كذا، يفكر ويبدأ يحسب حساباته وأوراق وحسابات لمدة سنتين، وأنتم بكرامة الحمام شلون أبني، حتى هذا المقدار يفكرون فيه. قل الذي يحمل هم الشيء يفكر فيه دائما، فمن يحمل هم الدين لابد أن يفكر بأمر هذا الدين ويكون جزء من كيانه، جزء من همومه، بل أكبر هم عنده. لو قلنا أن المؤمن لا يجب أن يحمل هذا الهم، لماذا يخرج الإمام الحسين عليه السلام؟ هؤلاء آمنوا أم لم يؤمنوا؟ شنو شغله؟ المهم أن الإمام الحسين عليه السلام هو سينجو بنفسه يوم القيامة، ويكفي. المهم أن أنا أنجو، ما لي شغل. كان الإمام الحسين عليه السلام يبكي، يقول هؤلاء يدخلون النار بسببي، إلى هذا الحد يحمل حتى أهم الذين خرجوا لحربه وقتاله. فنحن إلى أي حد نحمل هم هذا الدين؟ إلى أي حد نبذل الأموال في حفظ هذا الدين؟ كم من الأموال نشتري منها أشياء لا قيمة لها، ونجعل في بيوتنا أشياء لا قيمة لها، وتذهب تجمع تبرع لا تستطيع أن تخرج بعشرة دنانير لحفظ شيء خاص في هذا الدين. ثم يقول المؤمن يا ليتني كنت معك. وهذا إذا عشر دنانير كانت صعبة عليك، لو رجعنا إلى الوراء وكنا في عهد الإمام الحسين عليه السلام ماذا نفعل بهذه النفسية التي نعيشها الآن؟ لا يمكن أن نكون من أنصار الإمام. هذا إذا وقفنا في موقف الحياة جيد، ولكن الخوف أن نكون مع أهل الكوفة في حربهم للإمام الحسين عليه السلام. الإنسان لا يظن فقط يلعن هؤلاء ونحن قد لا نعيش حالة أنصار الإمام الحسين سلام الله عليه. والأمر ليس سهلا، مو حكي مو كلام، الإنسان لابد أن يمر في بلاءات حتى يعرف معدنه. كم من الناس يقولون مؤمنون مؤمنون متدينون، وفي حالة البلاء تبحث عن شخص لا تجد. كم خرجوا مع مسلم بن عقيل؟ قد يكون 30,000، قد يكون 30,000. آخر شيء بقى لوحده، وكانت هناك مؤمنة امرأة عجوز طوع من أهل الكوفة، فقط هذه المرأة وقفت معهم والبقية أين هم؟ خرجوا نعم مع مسلم بن عقيل، وآخر شيء تركوا. ومع ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، مو الأمر هين، الجهاد مع الإمام مو هين، تقف أمام العالم كله. والآن الإنسان لا يستطيع أن يقف في النقاش أمام إنسان واحد قدامه، فكم نحتاج لحفظ هذا الدين حتى نكون متأهلين للوصول إلى درجة أنصار الإمام المهدي عليه السلام. مو فقط كثرة معلومات، بل هذه المعلومات تتحول إلى عمل، أمر واجب أمر مستحب بسيط لا نستطيع أن نقوم به، فكيف يطلب منا أن نضحي بدمائنا ونحمل السلاح مع الإمام؟ الإمام لا يقوم بالمعجزات، بالطريق الطبيعي ينتصر، وإن كان في بعض القضايا قد تكون هناك إعجازات، ولو كان الإمام يقوم بالإعجاز لظهر من زمان. الله ما يحتاج أنصار والإمام لا يحتاج أنصار، يقول بالمعجزة كما يقول يفر خاتمة ويحرك كل شيء، وبهذه الطريقة الأمور إذا كانت تمشي بشكل طبيعي فالإمام لا يدخل بالمعجزة. المعجزة إذا كانت هناك حاجة فالإمام عليه السلام يستطيع أن ينتصر بالطريق الطبيعي، يعني وجود أنصار القواد 313 مع وجود بقية الجيش. فالإنسان يسعى أن يكون من الأنصار، وهذا السعي لكي يكون من الأنصار يحتاج إلى عمل، إلى مجاهدة للنفس، فإذا الإنسان لا يستطيع على نفسه فعلى غيرها أضعف. فأولا إذا تستطيع أن تسيطر على نفسك بحيث لا أن نفسك تأخذك إلى مشتهياتها، بل أنت تسيطر على نفسك في هذه القضية لا، في هذه القضية لا، فتقف أمام هذه النفس. إذا استطعت أن تنتصر على نفسك بالتالي الإنسان يكون مؤهلا لأن يكون من أنصار الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فهذا الشهر نستفيد منه هذه الاستفادة، أننا كما أن الإمام الحسين عليه السلام ضحى بكل شيء عنده، الآن إلى أي حد نحن مستعدون أن نضحي في سبيل هذا الدين؟ إذا وصلنا إلى هذه المرتبة ذلك الوقت نستطيع أن نقول يا ليتنا كنا معكم، يا ليتنا كنا مع حبيب، مع زهير، مع مسلم. هذه المرتبة ليست مرتبة هينة، بحيث حبيب بن مظاهر الذي وصل إلى 95 سنة يخرج مع ضعف بدنه، لا أدري كان ضعيفا أو لا، لكن المتوقع الاعتياد 90 سنة قمهم بقوة الشباب، ولكن مع هذا يخرج يقول لمسلم هل تريد أن تكون شابا لنذهب مع الإمام الحسين عليه السلام. كان مسلم واقفا يريد أن يشتري خضابا كما يقولون، تريد أن تخضب ترجع إلى شبابك، شباب خالد، لنخرج إلى نصرة الإمام الحسين عليه السلام. فنحن إلى أي حد مستعدون أن نضحي في سبيل هذا الدين؟ الآن نستطيع أن نضحي بقدر من الأموال، المؤمن لابد أن يخرج جزءا من هذه الأموال التي بيده لنصرة هذا الدين، حتى يكون مهتما بأمر هذا الدين وبنصرة هذا الدين وانتشار هذا الدين. أما لمجرد أن المؤمن يعيش حياته الخاصة، بيته، أولاده، فهذا لا يؤهله لأن يكون من أنصار الإمام الحسين عليه السلام، وبالتالي من أنصار الإمام المهدي سلام الله. وفقنا الله وإياكم إن شاء الله لأن نكون من الأنصار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.